الثاني في النهي يتحدث عن النهي عن المعاملة. المعاملة يوجد فيها أمران، يوجد فيها سبب ويوجد فيها مسبب. السبب يعني العقد، الإيجاب والقبول، يعني الإيقاع، الإيقاع من قبل الشخص الذي لا يحتاج إلى إيجاب، هذا سبب. وهناك مسبب في المعاملة، بعتك قبلت، هذا سبب. المسبب والملكية الناتجة من العقد الحاصلة بعد إجراء العقد، الأثر المطلوب من المعاملة، هذا هو المسبب. الملكية في البيع والشراء، الزوجية في عقد الزواج، البينونة في الطلاق، البينونة في الظهار وما شابه ذلك. حينئذ نقول النهي عن المعاملة إما يكون نهيا إرشاديا وإما يكون نهيا مولويا. نهي إرشادي يعني يرشد إلى وجود هذا النهي، يريد أن يفهمنا أن هناك شرط في المعاملة، يريد أن يفهمنا أن هناك مانع يمنع عن صحة المعاملة. هذا النهي يريد أن يقول هاي المعاملة لكي تكون صحيحة لابد أن تتوفر على الشرط الفلاني، أو لا تتوفر على المانع الفلاني. حينئذ لو أتى الإنسان بالمعاملة من دون شرطها، من دون الشرط الذي فهمناه من النهي، أو مع وجود المانع الذي فهمنا مانعيته من النهي، حينئذ المعاملة فاسدة. لكن فسادها ليس من باب هذا النهي، فسادها لاختلال شرطها أو لوجود المانع فيها. هذا النحو الأول من النهي عن المعاملة خارج عن محل كلامنا، خارج. النهي الإرشادي إلى وجود شرط أو النهي الإرشادي إلى مانع من الموانع، هذا يدل على الفساد لكنه خارج عن محل كلامنا، وهذا هو اللي نتحدث به. هذا لا محل له في حديثنا، في بحثنا. هذا واحد. القسم الثاني النهي عن المعاملة، لكنه نهي مولوي، نهي يدل على المضبوطين، ليس نهيا إرشاديا. بما هو مولى يريد أن يزجر، بما هو مولى يريد أن يردع. نهاني بداعي الزجر، بداعي الردع، هذا نهي مولوي. هذا النهي المولوي هو محل بحثي، هذا هو محل بحثي. هذا النهي الثاني ينقسم إلى قسمين. تارة يكون النهي نهيا عندما ينهى المولى عن المعاملة، تارة ينهى عن السبب، وتارة ينهى عن المسبب. ينهى عن السبب يعني أصل إيقاع هذا العقد، أصل إيقاع الإيجاب والقبول، أصل إيقاع الإيقاع، أصل إيجاد الإيقاع، أصل إيجاد الإيجاب مكروه ومبغوض للمولى. المولى زجرني عن نفسي، عن ذات العقد، عن نفس الإيجاب والقبول. هذا مثاله حرمة البيع أثناء النداء في يوم الجمعة. فإن أصل إيقاع البيع يعني الإيجاب يعني العقد مبغوض ومكروه للمولى، هو الذي زجر عنه المولى، مو الملكية الناشئة من البيع مبغوضة. لا، لو كان يمكننا الوصول إلى الملكية من دون إجراء العقد أثناء النداء لا مشكلة فيها. كل المشكلة هي في هذه الحادثة، هذه العملية التي أوقعها أنا وأنت في وقت النداء، لا في نتيجتها. هذه العملية لأنها مزاحمة لصلاة الجمعة وللنداء لصلاة الجمعة، كانت مبغوضة للمولى فزجر عنها المولى. هذا نهي عن المعاملة، لكنه نهي عن السبب المبغوض المزجور عنه نفس السبب. هذا القسم الأول. وتارى المبغوض والمنهي عنه المسبب يعني الأثر يعني الملكية، نهى عن المعاملة ومبغوض وهو والمبغوض له هو المسبب نفسه. مثال بيع المصحف إلى الكافر، المكروه في الحقيقة مو السبب، مو إجراء العقد، مو الإيجاب والقبول، لا مو هذا المكروه في الحقيقة. في الواقع المبغوض للشارع هو السلطنة التي ستحصل للكافر على المصحف الشريف، هذا المبغوض للشارع، يعني الملكية هذه مبغوضة للشارع. ولذلك نهى الشارع عن بيع المصحف للكافر. ولو أن هذه الملكية حصلت بغير هذا السبب أيضا تبقى مكروهة، أيضا تبقى مبغوضة. فالمكروه هو المسبب. حينئذ القسم الأول من النهي، النهي عن السبب، النهي عن المعاملة بمعنى النهي، بمعنى النهي عن سببها، عن السبب، عن العقد. هذا الحرمة، النهي عن البيع في وقت النداء، هذا هل يستلزم فساد المعاملة؟ النداء وصلاة الجمعة قائمة، أنا أجي أشتري سلعة، أجي أشتري كتاب، خب هذا حرام لأنه ورد النهي عنه، هذا مبغوض للشارع. خب المعاملة فاسدة لولا فاسدة، يعني هذا الكتاب لم يدخل في ملكي والمال لم يدخل في ملك البائع، كل واحد إلى أمواله. ما نتحدث قد واحد يصير إباحة بيناتنا أنا وياه، لا ما نتحدث عن الإباحة. أنت إذا قلت جيب الكتاب وهاك الفلوس واجب علي أمتثل، وأنا هم كذلك، ماكو بيع، بيع الباطل كأنه غير موجود. هذا إذا قلنا بالفساد. هل نقول بالفساد أو لا؟ يقول المصنف قدس سره، أنا أقول بمقالة المشهور، هذا البيع لا يقتضي الفساد، هذا النهي عفوا لا يقتضي الفساد، لا ملازمة بين الأمرين. عليكم السلام شيخ. لا ملازمة بينهما، حتى لو كان السبب مبغوضا هذا لا يعني أنه لا يترتب عليه أثره. الفساد في العيب في المعاملة ما هو؟ عدم ترتب الأثر، عدم ترتب الملكية على البيع، عدم ترتب البينونة على هذا معنى الفساد، البينونة على الطلاق، عدم ترتب الزوجية على الزواج، على عقد النكاح، هذا معنى الفساد. فساد بطلان هذا لا يترتب الأثر. حينئذ مبغوضية السبب والعقد، مبغوضية إجراء عقد البيع في وقت النداء، مبغوضية أن الإنسان يقول بعت وذاك يقول، هل العقد مبغوض للشارع؟ لا يلزم من ذلك أنه فاسد، يعني لا يترتب عليه أثره. شيخنا الفكرة غريبة، عندك مثال إلها؟ قال بلي أنا عندي مثال لعدم الملازمة، هم محرم وهم يترتب الأثر. طينا يا شيخنا. قال الظهار حرام لو حلال؟ حرام، يحرم على الزوج أن يقول لزوجته أنت علي كظهر أمي، هذا حرام، ولكن مع ذلك مع أنه حرام ترتب الأثر. وحرم عليه أن يطأ الزوجة إلا بالكفارة، أن يكفر. الهدف الأثر الذي أراده الزوج تحقق، هذا الظهار يحقق هدفه، ولا يجوز له وطء زوجته إلا بعد الكفارة، مع أن الظهار يعني هذا السبب محرم، يعني مبغوض للشارع. يقول المصنف رأيي هو رأي المشهور، ذهب إليه صاحب القوانين، ذهب إليه صاحب الفصول، وجملة من المتأخرين، ومنهم أستاذنا الشيخ النائين رحمه الله. هذا في القسم الأول. وأما القسم الثاني، القسم الثاني أن يكون النهي عن المعاملة نهيا عن المسبب، يعني الملكية مكروهة مبغوضة للمولى، عندما زجر المولى عن المعاملة لوجود حزازة ومبغوضية في أثرها في الملكية. نفس الملكية، سلطنة، نفس تسلط وملكية الكافر للمصحف مكروهة ومبغوضة. هنا هذا النهي عن المسبب هل يقتضي فساد المعاملة أو لا؟ أو لا يقتضي؟ الميرزا النائيني ذهب إلى الفساد، النهي يقتضي الفساد، لكن المصنف لا يقتضي بكلام أستاذي. الميرزا النائيني يعتقد التالي، يقول إذا نهى المولى عن المعاملة وكان هذا النهي نهيا عن المسبب في الحقيقة، فهذا يعني فساد المعاملة. لماذا؟ لأنه في الحقيقة يوجد شرط في صحة المعاملة. ما هو شرطها؟ أن يكون الإنسان قادرا على التسليم، صحيح؟ أنا إذا بعتك شيء وأنا مو قادر على تسليمه، هذا البيع باطل لأنني غير قادر على التسليم. بعد مثل هذا الشرط، هذا الشرط الثاني، أن يكون هذا الإنسان قادر على التصرف. إذا فد واحد ما يقدر يتصرف بشيء أصلا، ما يقدر يتصرف بشيء، ما يقدر يتصرف به بنحو أن يملكه وينقله للآخر، لا معنى لتصحيح المعاملة، معاملة باطلة. فإذا فقدت القدرة على التصرف وكان هذا الإنسان ممنوعا من التصرف، حينئذ السلطنة مالت على الشيء إن عدمت، حينئذ المعاملة باطلة. في مقامنا عندما يأتي النهي، هذا النهي عن المعاملة يعني النهي عن المسبب، هذا يعني أن الشارع سلب سلطنة البائع على هذا المبيع في هذه المعاملة، منعه عن التصرف، منعه، قال له لا أقبل لك أن تملك. هذا معنى، يعني أنت غير قادر على أن تملك الكافر المصحف، لا سلطنة لديك على هذا المصحف في هذه المعاملة. هذا معنى، يعني كأن الشارع جعل هذا المكلف محجورا عليه في هذه المعاملة، فسلب عنه السلطنة في هذه المعاملة، سلب عنه القدرة على التصرف في هذه المعاملة. حينئذ هذا النهي إذا يفقد الإنسان السلطنة والقدرة على التصرف وصيره محجورا في هذه المعاملة، هذا النهي سوف يؤدي إلى فقد أحد شرائط صحة المعاملة، القدرة على التصرف، أو قل وجود السلطنة، أو قل وجود عدم وجود المانع عن التصرف. إذن هذا النهي يسلب شرطا أساسيا في المعاملة، يسلبه عن البائع، وبالتالي فإن المعاملة تفسد. فإذا كان النهي متعلقا بالمسبب فسدت المعاملة، لأن هذا النهي يؤدي إلى فقد أحد الشرائط الأساسية بالنسبة للبائع، السلطنة والقدرة على التصرف. يفسد لو ما يفسد؟ يفسد، البيع فاسد. هذا هو دليل شيخنا وأستاذنا الأعظم النائي رحمه يقول قدس سره، كلامي لشيخنا المضفر. ولكنني أعتقد ما يلي: أولا، أصل ما ذكره شيخنا النائيني، يعني الفكرة التي طرحها شيخ النائيني في نفسها صحيحة، بلي هذا البيع فاسد، لأن هذا النهي سوف يسلب السلطنة وقدرة البائع على التصرف في المبيع في هذه المعاملة. ولكن هذا الكلام من شيخي وأستاذ النائيني سوف يجعل هذا النهي خارجا عن محل كلامنا، لأن هذا الكلام الذي تفوه به أستاذي النائيني سوف يجعل من النهي نهي إرشادي. هكذا قلنا في مطلع هذا المقام، في مطلع هذه المسألة، أن النهي عن المعاملة على قسمين: إرشادي ومولوي. وقلنا أن الإرشادي خارج عن محل بحثنا، وقطعا نلتزم فيه بالفساد، هو يستلزمه ويقتضي الفساد، لكنه خارج عن محل كلامنا. إحنا كلامنا بالنهي المولوي. هذا التعليل الذي ذكره شيخنا النائيني صحيح، بلي هذا النهي إذا استفدنا منه المحجورية لو استفدنا منه سلب السلطنة وعدم قدرة المكلف على التصرف في هذا، فإن هذا يعني إرشاد. هذا يصير النهي عن المعاملة عن المسبب، يصيره نهيا إرشاديا إلى وجود شرط ما. والنهي الإرشادي بلي النهي الإرشادي يدل على الفساد، لكن لا من باب كونه نهيا، لا من باب المبغوضية، وإنما من باب اختلال أحد الشرائط، اختلال شرط يدل عليه النهي، استفدناه من هذا النهي. هناك نهي يدل على أحد الشرائط في المتعاوضين، هناك نهي يدل على أحد الشرائط في العوضين، هناك نهي يدل على أحد الشرائط في البيع في المعاملة. إذا اختل أحد هذه الشرائط التي دل عليها النهي، المعاملة تفسد تبطل، لأنها قد اختل فيها أحد شرائطها. بلي، ولكن هذا خارج عن محل كلامنا. نحن نتحدث عن معاملة متوفرة على جميع شرائطها، تلك الشرائط التي صرح بها الدليل أو استفدناها من نهي، استفدناها من أمر، من نهي. معاملة تتوفر على كل الشرائط ولكنها مبغوضة للشارع، إجا نهي عنها واستفدنا من النهي أنها مبغوضة. هذه المعاملة التامة في أجزائها وشرائطها إلا أنها مبغوضة، فاسدة لو صحيحة. هذا النهي المولوي يقتضي فسادها أو لا؟ يقول المصنف: أنا ما أفتهم هاي الملازمة التي ذكرها شيخي الأستاذ النائيني قدس سره، وهذا ما ذهب إليه آخرون أيضا. هناك آخرون التزموا أيضا بمقالة الشيخ الميرزا، وهناك من لا يقبل بمقالة الشيخ الميرزا رحمه الله. إذن التفصيل الذي ذكره الشيخ الميرزا غير تام من عند شيخنا المظفر قدس سره الشريف. بل سيدنا،
بالنسبة للآية الكريمة ذروا البيع،
نعم،
يعني هاي ذروا فعل، يعني صيغة أمر،
بل صيغة أمر تدل على، بل صحيح، على وجوب الترك. بل وجوب الترك هو تعبير آخر عن حرمة البيع. وجوب ترك البيع تعبير آخر عن حرمة نفس البيع. هذان أحدهما تعبير عن الآخر.
هنا مطلب اصولي
ايش قالوا هم؟ ليش هو مر من قبل المصنف رحمه الله مثل هذا المطلب؟ تذكرون في قضية أنه إذا كانت الصلاة واجبة فهل أن تركها محرمة؟ فهل أن ترك الصلاة محرمة؟ هل أن وجوب الشيء يستلزم حرمة ضده؟ فيكون هناك حكمان شرعيان، أحدهما وجوب الفعل والثاني حرمة الترك. ما قبله المشهور، ما يقبله المصنف، ما قبل. قال هذا معناه أن الذي يترك الصلاة خالف حكمين شرعيين، وجوب الصلاة وحرمة تركها، فيستحق عقابين. مو صحيح؟ ما يقبل المصنف، والمشهور هم ما يقبله. ايش قالوا؟ قالوا وإنما هذا وجوب الصلاة يمكن أن يعبر المولى عنه بحرمة تركها، يمكن أن يعبر عنه. زين، المولى شنو جعل؟ على أي أساس جعل؟ ها، الجعل الشرعي قد يكون هو وجوب الصلاة وقد يكون هو حرمة الترك، لكن هذا الجعل يتناسب ويا ملاكه. إذا كان الموجود في اللوح المحفوظ هو المصلحة، مصلحة في الفعل، سوف يجعل الوجوب. إذا كان الموجود هو مفسدة في الترك، سوف يجعل الحرمة. لو كان هناك تلازم، لو الفعل فيه مصلحة والترك فيه مفسدة، هو مخير، يقدر يجعل وجوب ويقدر يجعل الحرمة. فيمكن أن نعبر، يمكن للشارع أن يعبر في مقام الجعل بوجوب الصلاة، ويمكن أن يعبر بحرمة تركها، يمكن أن يعبر بوجوب ترك الخمر، ويمكن أن يعبر بحرمة الخمر نفسه. هكذا في دار البيع يمكن أن يعبر بوجوب ترك البيع، ويمكن أن يعبر بحرمة نفس البيع. تعبيران متساويا. قال قدس سره، النهي عن المبحث الثاني، النهي عن المعاملة. إن النهي في المعاملة على نحوين، كالنهي عن العبادة. فإن النهي عن المعاملة تارة يكون، فإنه تارة يكون النهي بداعي بيان مانعية الشيء المنهي عنه، أو بداع آخر مشابه له. بداعي بيان شرطي اشتراط شيء، إما بداعي بيان مانعية شيء، أو بداعي اشتراط شيء، اشتراط مثلا مانعية الشيء، أو اشتراط عدم وجود ذلك الشيء. هذا نهي إرشادي. وأخرى يكون النهي مولويا، بداعي الردع يكون بداعي الردع والزجر من أجل ما بغوضي. لماذا ردع وزجر؟ من أجل، لأن الشيء من أجل مبغوضية ما تعلق به النهي ووجود الحزازة، ومن أجل وجود الحزازة في المبغوضية ووجود الحزازة بمعنى واحد، مثل البيع في وقت النداء. أمثلة راح تتضح من خلال سرد المصنف رحمه الله. قال فإن كان الأول، يعني إذا كان النهي إرشادي فهو خارج، هذا النهي خارج عن مسألتنا كما تقدم في التنبيه السابق، إذ لا شك في أنه لو كان النهي بداعي الإرشاد إلى مانعية الشيء كما تقدم في التنبيه السابق. ركز على هذه الفكرة المصنف، قال النهي الإرشادي في العبادة خارج عن محل كلامنا. هناك فصل في باب العبادة، أكو نهي إرشادي لا يستلزم الفساد، وأكو نهي إرشادي يستلزم الفساد، لكن هذا ما في كلام، هذا مو محل الخلاف. إذ لا شك في أنه لو كان النهي عن المعاملة بداعي الإرشاد إلى مانعية الشيء في المعاملة فإنه يكون دالا على فسادها عند الإخلاء. أمثلة راح يذكر لنا المصنف، أمثلة كثيرة يكون دالا على فسادها عند الإخلال، عندما يأتي المكلف بتلك المعاملة بلا ذاك الشرط أو مع وجود ذاك المانع.
عفوا، بس مانعية الشيء،
مانعية الشيء مثال الخمر، مثلا الخمر عندما يقول لا تبع خمرا، أو لا لا
يعني تبع. المانعية هو يمنع هنا مقصودا
المقصودة أنه يريد أن يشير إلى أن لما يقول لا تبع الخمرة هذا نهي عن كون المبيع خمرا، هذا كون المبيع خمرا مانع عن صحة البيع بل من هذا القبيل. هذه مانعية. أو مثلا عندما يقول لا تطلق حائضا، خب هذا إشارة إلى أن الحيض مانع عن الطلاق. خب هذا إرشاد، هذا مو نهي مولوي، هذا إرشادي مو أكثر من ذلك. خب حينئذ إذا فد واحد إجا طلق الحائض في هذه الحالة وإخلال بهذا الشرط لوجود هذا المانع، حينئذ هذه المعاملة تكون باطلة لعدم وجود شرطها أو لوجود المانع عنها. فلو كان النهي بداعي إرشادي إلى مانعية الشيء، مانعية الطلاق مثلا في المعاملة، أو مانعية الصغر، أو مانعية الجنون في البيع، فإنه يكون دالا هذا النهي على فسادها، فساد المعاملة عند الإخلال، عند عدم توفر الشرط، عند وجود المانع وهو الجنون أو الصغر في البيع أو الحيض في الطلاق. لكن هذا البطلان والفساد لماذا يثبت؟ هذا دليل، هذا تعليل لدلالة النهي على اعتبار عدم المانع فيها في المعاملة، عدم اعتبار عدم الحيض، عدم الجنون، عدم الصغر. فتخلف هذا المعتبر، فتخلف عدم المانع يعني وجود الحيض ووجود الجنون أو الصغر، تخلف للشرط المعتبر في صحتها، وبالتالي تفسد المعاملة لاختلال شرطها لوجود المانع. وهذا لا ينبغي أن يختلف فيه اثنان، هذا مو مورد خلاف، هذا مو مورد خلاف بين الأعلام أصلا. وإن كان الثانية، وإن كان النهي من النهي المولوي، فإن النهي إما أن يكون عن ذات السبب يعني عن العقد الإنشائي، الإيجاب، إيقاع الإيجاب والقبول، أو إيقاع الإيجاب في الإيقاعات، أو فقل عن التسبيب به لإيجاد المعاملة، هذا القسم الأول. السبب أو سميه التسبيب، أنت تأتي، أنت منهي عن أي شيء؟ عن إجراء العقد لكي توجد الملكية. المنهي الأساسي ما هو؟ إجراء السبب، إجراء العقد، كالنهي عن البيع وقت النداء لصلاة الجمعة في قوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. لاحظون زجر عن البيع، فهو نهي إذا، وإن عبر عنه بالأمر. هذا القسم الأول. القسم الثاني للنهي المولوي، وإما أن يكون النهي عن ذات المسبب يعني عن نفس وجود المعاملة، يعني عن أثرها، عن الملكية، كالنهي عن بيع الآبق وبيع المصحف. آبق أنت مو قادر على تسليمه، شلون تبيعه؟ فبيعه يعني تمليكه مبغوض للمولى، كل المعاملة مبغوضة. وبيع المصحف كذلك، تمليك المصحف وإيجاد السلطنة لدى الكافر عليه مبغوض، النقل والانتقال كله مبغوض. خب القسم الأول، فإن كان النهي على النحو الأول أي عن ذات السبب، فالمعروف أنه لا يدل النهي على فساد المعاملة، هذا هو المشهور، إذ لم تثبت. ومنهم الشيخ الميرزا رحمه الله النائم، صاحب القوانين، صاحب الفصول، الميرزا أيضا ذهب إليه، إذ لم تثبت المنافاة لا عقلا ولا عرفا، لا منافاة عقلا، لا منافاة عرفا، بين من ومن؟ بين مبغوضية العقد والتسبيب به، هذا من جهة، وبين إمضاء الشارع له بعد أن كان العقد مستوفيا لجميع الشروط المعتبرة فيه. يبغض العقد يبغض أن تجعل العقد طريقة طريقا منك إلى الأثر، يبغض ذلك، ولكنه مع ذلك يؤثر أثره. ماكو ملازمة بين بغض العقد وبغض وعدم ترتب الأثر، لا، يقول ما عندي ملازمة لا عقلا لا عرفا، بل ترقي، بل ثبت خلافها، بل ثبت خلاف هذه الملازمة، يعني هم أكو مبغوضية وهم أكو ترتب للعقد، كحرمة الظهار التي، حرمة الظهار، الظهار مبغوض، لكن هذه الحرمة لم تنافي ترتب الأثر عليه، مع ذلك يترتب الأثر من الفراق. ما هو الأثر؟ الفراق من الفراق، هذا القسم الأول. القسم الثاني، وإن كان النهي المولوي على النحو الثاني نهي عن المسبب، فقد ذهب جماعة من العلماء، جماعة منهم الأستاذ الميرزا رحمه الله، إلى أن النهي في هذا القسم يقتضي الفساد. فصل الميرزا بين النهي عن السبب لا يقتضي، وبين النهي عن المسبب يقتضي، وأقصى ما يمكن تعليل ذلك بما ذكره بعض عظام مشايخنا الميرزا من أن صحة كل معاملة مشروطة بأن يكون العاقد مسلطا على المعاملة في حكم الشارع. يعني شنو مسلطا؟ يعني غير محجور عليه، صفة هذا العاقد غير محجور عليه من قبل الشارع، من قبله يعني، من قبل الشارع، غير محجور عليه يعني من شنو؟ من التصرف، غير محجور عليه، غير ممنوع شرعا من التصرف في العين، هاي من التصرف متعلق بمحجور، من التصرف في العين التي تجري عليها المعاملة، ونفس هاي، هذه المقدمة الأولى، يشترط في البيع عدم الحجر. مقدمة ثانية، ونفس النهي عن المسبب، عن الملكية، عن المعاملة التي تعني الملكية، ملكية الكافر للمصحف، يكون معجزا مولويا للمكلف يعني البائع عن الفعل عن البيع، ورافعا، معجزا يعني معجزا مولويا يعني رافعا لسلطنته يعني البائع عليه على الفعل، فيختل، هاي المقدمة الثانية، فيختل النتيجة، فيختل به ذلك الشرط المعتبر، فيختل بهذا النهي عن المسبب ذلك الشرط المعتبر. أي شرط؟ السلطنة على المعاملة، عدم الحجر، القدرة الشرعية على التصرف، يختل به هذا الشرط المعتبر في صحة المعاملة. النتيجة فلا محالة يترتب على ذلك فسادها، فساد المعاملة. هذا غاية ما يمكن أن يقال في بيان اقتضاء النهي عن المسبب لفساد المعاملة، هذا أقصى ما يمكن أن يقال للاقتضاء، ولكن رأي المصنف،
إذا قلنا بالمعاطاة
ما يفرق، المعاطاة مثلها مثل العقد، المعاطاة أصل هذا الفعل أن أعطيه وهو يأخذ، هذا هو بمثابة الإيجاب والقبول، سواء قلنا بأنه عقد أو قلنا بأنه يفيد الإباحة فقط، على أي حال نفس الكلام يأتي فيه. ولكن التحقيق أن يقال، يقول أنا عندي إشكال على أستاذي، إن استناد الفساد إلى النهي، هذا إشكال المصنف، إن استناد الفساد، فساد هاي المعاملة إلى النهي، إنما يصح أن يفرض ويتنازع فيه فيما إذا كان العقد بشرائطه موجودا حتى بشرائط المتعاقدين وشرائط العوضين وشرائط البيع، بني هو الثالث، هو راح يذكره بعد شوية، شرائط العقد نفسه، لاحظون كيف كل الشرائط موجودة، وأنه ليس في البين إلا النهي المولوي يعني المبغوضية، وأنه ليس في البين إلا المبغوضية الصرفة المستفادة من النهي، النهي المولوي، كل الشرائط متحققة ولا يوجد إلا مبغوضية، وحينئذ يقع البحث في أن هذه المبغوضية الشرعية هل تنافي صحة المعاملة أو لا تنافيها؟ هذا هو محل بحثنا، هذا محل خلافنا. أما إذا كان النهي دالا على اعتبار شيء في المتعاقدين أو اعتبار شيء في العوضين أو اعتبار شيء في العقد، فهذا نهي إرشادي خارج عن محل كلامنا. مثل، راح يضرب أمثلة، هذا النهي مثل النهي، هذا مثال للنهي الدال على اعتبار شيء في المتعاقدين، مثل النهي عن أن يبيع السفيه والمجنون والصغير، هذا النهي دال، الدال على اعتبار الرشد والعقل والبلوغ في البائع، هذا نهي إرشادي إلى شرطية الرشد والعقل والبلوغ. وكالنهي، بعد مثال ثاني، النهي الدال على اعتبار شيء في العوضين، وكالنهي عن بيع الخمر والميتة والآبق ونحوها، هذا النهي، هذا النهي يدل على أي شيء؟ هذا الدال صفة للنهي، الدال على اعتبار إباحة المبيع كونه مباحا والتمكن من، هذا إباحة المبيع راجع للخمر والميتة، والتمكن من التصرف منه راجع للآبق، هذا نهي إرشادي إلى الإباح، إلى شرطية الإباحة والتمكن من التصرف. المثال الثالث وكالنهي، هذا راجع علمه إلى النهي الدال على اعتبار شيء في العقد، وكالنهي عن العقد بغير العربية مثلا، الدال لي صفة للنهي على اعتبارها يعني العربية في العقد، فإن هذا النهي، إن هذا النهي في كل هذه الأنحاء، هذا النهي الإرشادي في كل هذه الأمثلة، في كل ذلك لا شك في كونه دالا على فساد المعاملة. نعم، نحن نلتزم، لأن هذا النهي في الحقيقة يرجع إلى القسم الأول، يعني النهي الإرشادي الذي ذكرناه، وهو ما كان النهي بداعي الإرشاد إلى اعتبار شيء في المعاملة. وقد تقدم أن هذا ليس موضع الكلام من منافات نفس النهي بداعي الردع والزجر لصحة المعاملة، ليس موضع الكلام من المنافات التي نبحث عنها، هل أكو منافات لو ما أكو منافات، لا، هذا ليس محل الكلام، حتى أنا أسلم بالمنافات هنا، حتى هنا أنا أسلم بالبطلان، لكن هذا ليس هو محل الكلام والبحث عن المنافات وعدم المنافات. فالعمدة هو الكلام في هذه المنافات، أن النهي نفسه هل ينافي صحة أو لا ينافي، وليس من دليل عليها على المنافات حتى تثبت الملازمة بين النهي وفساد المعاملة. خب، وما ذكره شيخنا النائني، راح يقول وكون النهي عن المسبب يكون معجزا مولويا للمكلف عن الفعل عن البيع ورافعا لسلطنته عليه على البيع، فإن معنى ذلك، هذا الجواب المباشر للشيخ النائني، فإن معنى ذلك أن النهي في المعاملة شأنه أن يدل على اختلال شرط في المعاملة، اختل الشرط في المعاملة، شرط القدرة على التصرف، شرط عدم الحجر بارتكاب المنهي عنه، اختلال، أصحيح اختلال، أكو خطأ بالطباعة في بعض النسخ، اختلال شرط في المعاملة بارتكاب المنهي عنه، وهذا لا كلام لنا فيه، ما عند خلاف ويل ميرزا. وفي هذا القدر من البحث في هذه المسألة الكفاية، وفقنا الله تعالى لمراضيه. الحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليكم. إن شاء الله يوم غد نبدأ الجزء الرابع. وصول العمل.